هذه فضيلة الدكتور محمد بن نادر الحفاري على إجابته لدعوتنا في هذه الليلة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، أن يوفقنا وإياه في كل خير. بالحقيقة أنا أودنا أن يكون المجال أوسع، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فما لم يدرك كله فلا يدرك كله. فالحمد لله الذي وفقنا وهدانا لهذا، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم كل خير، وأن يمن علينا وعليكم بالثبات على المنهج السلفي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيث الشيخ محمد جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مرفوعا.
الحمد لله رب العالمين
العاقبة
للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة الله وبركاته على العبد بعد هدايته للإسلام أن يمتعه بصحته ويعينه على طاعته. وإن من أعظم ما أنفقت فيه الساعات واستنفذت فيه الطاقات تحصيل العلوم النافعة، ولا شك أن العلوم النافعة تحيا بها القلوب في الدنيا وفي الآخرة، تجني الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإن مجالس العلم هي محل هذه العلوم، فينبغي للإنسان أن يحرص على وقته وأن يكون جادا في هذا، وأن يجتهد وأن يدع الضعف والكسل والتوالي، فإن بالضعف والكسل يحرم الخير الكثير. ولا شك أن من هذه الأسباب التي يستفاد فيها ويلتقي الإخوة ويتذاكرون فيها مثل هذه المناسبات، أعني مناسبة الزيارات، ويعلم الله سبحانه وتعالى أنني سعيد بقدومي على إخوتي في هذه المدينة، مدينة الطائف، وما ذلك إلا لأنني أعرف بها من الإخوة من أعرف وقد طال العهد بيني وبينهم. فمثل هذا اللقاء لا شك أنه يجدد العهد. ومنذ أن بادرني الإخوة وأنا أعدهم، ولكن تحول بيننا وبين الوفاء وتحديد الموعد لهم الارتباطات الأخرى في مناطق أخرى من المملكة، ويسر الله جل وعلا لأخينا الشيخ رزيق بن حامد القرشي أبي ياسر جزاه الله خيرا وجزا الجميع خيرا، فلم يزل متابعا ملحا، فالفضل له بعد الله تبارك وتعالى وجزاه الله خيرا. فسررت بالقدوم ولما تهيأ هذا الموعد الذي هو اليوم وغدا وبعد غد، إن متعنا الله وإياكم في الحياة في هذه الأيام، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته، لم يذكر لي شيء محدد بعينه لا من كتاب ولا من ثقة. فكان أبوكم الضعيف فرحا، وذلك لأنه لم يرتبط بشيء، فاستصحبت في مجيئي إليكم كتابا هو عزيز وغال عندي وحبيب على نفسي، ألا وهو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي بالي ومزور بنفسي أن إن جلسنا مثل هذا المجلس نقرأ فيه حتى نقطع المجلس فيما ينفع ويعود علينا بالفائدة، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطر بها المجالس، فهو القدوة والأسوة به صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصلت إلى المدينة هنا بعد العصر من هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للعشرين أو التاسع عشر، 21 للتاسع عشر أو العشرين، نسيت كم تاريخ، نعم. الشاهد لما بلغت المدينة هذه وإذا بي اليوم يذكر لي أن ثمة ترتيب لدرس في نخبة الفكر، فسرني ذلك وقلت للإخوة ليت الأخ رزيق البارحة أخبرني، فاستصحبت معي نسختي التي عليها الحواشي التي كتبتها عليها من قرابة 25 سنة، ولا أزال أزيد فيها كلما اطلعت شيئا على شيء أضفته من الفوائد عليها، وذلك حتى أفيد به على حسب زعم أفيد به السامع من إخوتي فينقلب بفائدة، وإلا فمجرد القراءة وتفكيك العبارة والإشارة إلى الراجح في هذا الأمر مشهور لله الحمد، لا سيما عند من اشتغل وعانى هذا الفن، فلو أخبرني لكان هذا نور على نور ويتمم الفرح في نفسي. لكن إن شئتم قرأنا، وإن شئتم بقيتم على ما كنتم قد أعددته في نفسي لقطع المجالس بالقراءة فيه، وأعدكم إن شئتم أن يكون لقاء آخر يكون بين يدي كتاب فأفيدكم، وأنتم الاختيار إليه. فاختار هو والأخ الشيخ جمال الثاني، قال يكون مجيئا آخر ما دمت عدنا فيكون والكتاب معك وتكون هذه الفوائد، ويبقى هذا على ما زورته في نفسه. والآن أطرح الأمر أيضا عليكم، فإن شئتم النخبة قرأنا وإن شئتم هذا قرأنا، فالأمر إليكم. نعم. طيب، فما يقول الإخوة؟ خلص. نعم، بإذن الله قلت لهم لا يحول بيني وبينه إلا موت مجهد أو مرض موقع، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما نتمنى وخيرا مما نتمنى. فإذا نستعين بالله جل وعلا ونقرأ في هذا الكتاب، وهذا الكتاب من الكتب المختصرة الجامعة المحررة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والسيرة النبوية يعني لا يجمل بطالب العلم أن يجهلها، لا ينبغي لطالب العلم، قبيح
بطالب العلم أن يجهل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعرفة أحواله وحياته وجهاده العظيم في الله سبحانه وتعالى حق جهاده، معرفة ما لقيه عليه الصلاة والسلام في سبيل ذلك من المشاق، وكيف تحمل في ذات الله تبارك وتعالى وصبر. وأهل السنة قد اعتنوا بها اعتناء عظيما، وما ذلك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد سد الله كل الطرق إلى الجنة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لكل مسلم وطالب العلم بالأخص أن يقف على سيرته صلى الله عليه وسلم وألا يجهلها. فيجب على المسلم عموما أن يعلم ما يعرف به شخص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجملة، وكذلك إذا علم فإنه يقتدي التفاصيل والاختلافات، هذه لا يطالب بها، لكن طالب العلم في هذا يطالب بما لا يطالب به عموم المسلمين، لأنه هو الباحث وهو الذي يقف على أقوال أهل العلم في هذا الباب وفي غيره من بقية أبواب العلم، فيطالب بما لا يطالب به غيره، والعالم يطالب أيضا بما لا يطالب به طالب العلم ولا عموم المسلمين. فهذا الباب باب شريف، ولا ينبغي لأهل السنة والسلفيين أن يفرطوا فيه، فإن أهل الأهوى الآن يدندنون على هذا ويكثرون، وهم أبعد الناس عن الثمرة والزبدة التي تستفاد من الاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم. فإن المقصود بالاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم هو التأسي به، كمال الاقتداء به والاقتداء به. فهؤلاء يزعمون محبته وقراءة سيرته وتجدهم مخالفين له، فهم على ما قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس شنيع. ويروى كثير: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الله جل وعلا قد امتحن من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله محبة الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الآية. فالشاهد المحبة لا بد لها من برهان، والبرهان أن توافق هذا المحبوب، فتحب ما أحبه وتبغض ما أبغضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من يقف على سيرته العطرة يجد أول ما يجد صلابته في دعوته إلى دين التوحيد، وعدم المهاودة في ذلك والتنازل عن شيء منه. بينما تجد بعضا من هؤلاء تجدهم خليطا صوفية قبورية، وتجد فيهم الجهمي، تجد فيهم الأشعري والمعتزلي وهلم جرى، وكل واحد منهم يزعم أنه يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. فأولى الناس بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة والحديث، أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة، لأنهم أعرفوا الناس بسيرته عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بطريقته عليه الصلاة والسلام، فقد اجتهدوا وأجهدوا أنفسهم في نقل كل ما يتعلق بأحواله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا ذلك نقلا أمينا، فتجد المصنفات التي صنفت في هذا الباب على أشكال وألوان شتى، فمنها ما هو في سيرته داخل كتب الحديث كما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في غير الصحيحين كجامع الترمذي، ومنها ما هو في أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتب الحديث أيضا، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غير الصحيحين، منها ما هو في شمائله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك شمائل الترمذي، ومنها ما أيضا وكذلك شمائل الإمام البغوي شحة الأنوار، ومنها ما هو في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كما هو عند أبي نعيم الأصبهاني ودلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لقوام السنة وغيرهم رحمهم الله تعالى، صنفوا في ذلك. فهذه الكتب كلها في سيرته عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو في خصائصه صلى الله عليه وسلم كالسور في خصائص الرسول، وكأيضا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لابن الملقن، وغير ذلك من الكتب التي صنفت في الخصائص، ومنها الخصائص الكبرى للسيوطي، وإن كان قد غث وأدخل فيها الغث الذي لا يحدث في حال من الأحوال بل هو موضوع، نعم، وكتابه أكبر كتاب في هذا الباب فيما نعلم على الإطلاق. الشاهد أن علماء الحديث اجتهدوا في ذلك، والمقصد كله واحد، وهو تجلية هذه الصورة للأجيال التي لم تره صلى الله عليه وسلم فتطلع على سيرته. فكان أئمة الحديث في هذا رحمة الله تعالى عليهم المعول في الحاضر والأول، فإنهم أعرف الناس بسيرته عليه الصلاة والسلام، فتجد نقلهم لحركاته وسكناته وسكتاته وتبسماته وخطبه وغضبه وسروره صلى الله عليه وسلم، فضلا عن بقية السيرة من الجهاد ونحو المغازي ونحو ذلك، فإنهم رحمهم الله تعالى ما تركوا شاذة ولا فاتة إلا ودونوها رحمة الله تعالى عليهم. ومقصدهم كما قلت كمان الاتباع لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الواقف على هذه الجهود العظيمة يكبر لهؤلاء الأئمة صنيعهم، فلله شكرهم، فلله درهم، وعليه جل وعلا شكرهم. والكلام في هذا يطول، ولكن لا نسترسل فيه، فإن أحوج إلى الوقت في القراءة في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمامه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
والكتاب هذا له ثلاث طبعات الآن علمت الثالثة. الطبعة الأولى النسخة التي حققها محي الدين مستو ومحمد العيد الخطاب، وهذه فيما أظن هي أول نسخة طلعت لهذا الكتاب، يعني قبل قرابة 20 سنة. والنسخة الثانية هذه رأيتها قبل أيام، وهي نسخة سمير الزهيري والدكتور باسم فيصل الجوابرة، وهذه النسخة الآن رأيتها وهي نسخة الشيخ سليم الهلالي، وهذه ثلاث نسخ أو ثلاثة تحقيقات. فالأولى التي ذكرتها لكم هذه زادت عليها بأنهم حصلوا على نسخة متقنة وفيها زيادة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في شفاعته صلى الله عليه وسلم لم تكن في النسخة الخطية التي اعتمد عليها الأولون. وهذه النسخة يذكر أنه اعتمد فيها على ثلاث نسخ، ولكن كان معوله على النسخة التي اشتغل عليها الدكتور باسم فيصل الجوابرة، و الشيخ سمير الزهيري. فعلى كل حال أنا أنصح باقتناء إما هذه أو هذه، لا سيما مع ثبوت الزيادة فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم.
اقرأ علينا المقدمة.
المقدمة؟
نعم، من أول الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله وكفى. قال شيخنا الإمام العالم العلامة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، متع الله تعالى ببقائه وفوائده، آمين. الحمد لله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العلم منها.
يعني التعلم. قال فلان عروة من الأخلاق، عروة من الآداب، يعني خالي. نعم.
وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما تمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالحمد اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإن أول سورة فيه هي سورة الفاتحة، وهي مفتتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بالحمد واستنى على الله تبارك وتعالى، فافتتح المصنف بهذا. وفي ذلك أيضا الحديث الذي تعرفوه وهو مشهور، كل أمر ديبان لا يبدأ بحمد الله أو بذكر الله، فهذا لفظ، واللفظ الآخر بسم الله، وهذا فيه ضعف، والأول حسن إن شاء الله. فاقتدى رحمه الله وغيره من الأئمة بهذا، فإنهم يفتتحون دائما كتبهم بالبسملة وبالحمد لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح أيضا مكاتباته كما في كتبه إلى الملوك ورسله صلى الله عليه وسلم إليهم، كان يفتتحها أيضا بالبسملة، فهذا أمر مشهور. ثم شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وتمسك بحبل الله تبارك وتعالى وهو القرآن، لذلك قال المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المتين، وهو الذي قال الله فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحبل هو القرآن أو هو الإسلام أو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه التفسيرات حق، فهي تفسيرات من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. والمؤلف رحمه الله أشار هنا بالحبل إلى القرآن حينما قال المتين، يعني القول المنزل، فهذا المراد به القرآن. وقد قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكتاب الله هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبه بالهدى والحق منزلة بشرى وذكرى ونورا نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا ثم القرآن كلام الله إليك كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالعقل بالقلب نعتقد وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الطبع والأقلام والمدد وليس مخلوقا للقرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد والواقفية شر نفلة نحلة وكذا لفظية رام ما ساء وما قصد. فكتاب الله هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين تكلم الله به قولا وأنزله وحيا سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل أتانا به صلوات الله وسلامه عليه كما سمعه، فهو ليس بحكاية ولا عبارة. زعموا القرآن حكاية وعبارة قلنا كما زعموه قرآنا، يقول ابن القيم رحمه الله. هذا إشارة إلى هذا الباب، وهذا فيه إشارة على أو إلى عقيدة هذا المصنف في هذا الجانب في صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الكلام. وترضى رضي الله تعالى عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وسلم عليه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلى وسلم وجمع بينهما. فالأدب ينبغي في هذا أن يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا هو الواجب. وترضى عن الصحابة، وهذا فيه رد على الروافض والخوارج. وترضى على الأزواج والذرية، وهذا فيه رد أيضا على الروافض ورد على النوافل. ثم ترحم أيضا مع هؤلاء على التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. ثم جاء بقوله أما بعد، وأما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، فلا بد أن يكون ما بعدها مرتبط بالفاء. فقد قال في جوابها فإنه، يقول ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا، فلا بد أن يأتي الإنسان يقول أما بعد فكذا، فلا بد من الفاء الرابطة للجواب. وأما وبعد فهذا لحن، وإن قال به بعض العلماء لكنه لحن في أصح قول العلماء، ولا يقول الإنسان إلا أما بعد، هذه الفصيحة بعد قال فيها أما بعد، وأما يأتي جوابها مرتبط بالفاء أما بعد فكذا، مهما يكن من شيء فكذا، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. فأما الذي يتلوها، أما الذي يتلوها بعد، فيأتي بعد بعد تلو تلوها الفاء، فإن بعد أما بعد، كلمة بعد تأتي بعد حرف أم، هذا تلو أم، وتلو تلوه تلوها هو فإنه، فجاء فيه بالفاء الرابطة. هذا وجوبا كما هو معلوم في محله من النحو ومن في النعم. ثم ذكر بأنه لا يجب في أولي العلم، وهذه عبارة جميلة ولطيفة، فبدل أن يقول قبيح هذا من الأسلوب الجميل، فلا يجب بأولي العلم نعم أن يعطلوا كذا، فاستخدم العبارة المؤدية للمعنى بلفظ لطيف، وهذا من كمال أدبه رحمه الله تعالى. فمعرفة الأيام النبوية هذا إهماله لا يحسن بأهل العلم خاصة، وكذلك وقد تكلمنا عليه، وكذلك التواريخ، لأن التواريخ فيها عبرة، والله سبحانه وتعالى قال وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. الآية وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تثبيتا. فمن جملة الفوائد تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصص والأخبار بهذا القصص والأخبار عن الأمم الماضية. فمن قرأ أخبار الماضي استفاد علوما ومعارف لم يستفدها أو لم يستفيدها في حينه ربما. ولهذا يقول ليس بإنسان ولا عالم من لم يعد تاريخ في صدره ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. نعم، فالتواريخ مفيدة للإنسان لأنه يقف على أحوال السابقين ويتعظ ويتذكر بأخبارهم وما حل بهم وما كانوا فيه وما نزل بهم إلى غير ذلك، فيفيده فوائد يستفيدها في حياته وفي مستقبله. نعم نعم، ذكر نسبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر.
وهو محمد وأحمد مأخوذ من الحمد، محمد وأحمد مأخوذ من الحمد، وهو كثير المحامد، من كثرت محامده سم. ولم يكن قبل الإسلام يعرف في العرب من تسمى بمحمد إلا نفرا قليلا في ثقيف وفي قريش، ويقال إنهم إنما سموا بذلك لما اتصلوا بأهل الكتاب فسمعوا منهم أنه يبعث في آخر الزمان نبي من العرب يكون كذا اسمه، فسمي من سمي طمعا في أن يكون هو الرسول. نعم، تمنيا من أوليائهم لذلك. فلكن الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء سبحانه، فقد اختص رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، واسمه أحمد في الكتب السابقة، وكما جاء في الإنجيل الذي هو أقربها إلى المسلمين، أقربها عهدا إلى أهل الإسلام. لكنه لما ولد، يقال لما ولد عليه الصلاة والسلام جاء جده عبد المطلب هاتف أو سمع صائحا يقول سمه محمدا، والمحمد هو كثير الحمد المحامد، لذلك يقول وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فمحمد وأحمد بمعنى واحد. نعم نعم، والماحي الذي يمحى به الكفر. نعم،
والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه.
نعم،
والعاقب الذي ليس بعده نبي.
نعم،
والمقبي ونبي.
نعم،
ونبي الرحمة ونبي التوبة.
نعم،
ونبي الملحمة.
نعم،
ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل وأبي طالب، واسمه عبد مناف.
عبد مناف،
عبد مناف.
وهذه طريقة عند الحافظ رحمه الله في سياقه، الحافظ بن كثير في سياقه لنسب النبي صلى الله عليه وسلم شبك قريشا كلها في جميع طبقات باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هو ابن عبد الله، عبد الله، بدل أن يقول ابن عبد المطلب قال عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب واسمه عبد مناف أبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم وقيله مثنان وحديد واسمه المغيرة والغيدار إلى آخره، فسمى إخوانه وسمى أيضا أخواته. فإنك تستفيد من هذا بعد ذلك معرفة صلة هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غيره وكان يكفيه أن يمشي عليه، يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخره، لكن في كل طبقة من طبقات نسبه يذكر من يشترك مع والد النبي صلى الله عليه وسلم أو جد النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه من أقاربه من قريش، حتى ينتهي من النسب وإذا به قد تفرع في جميع بيوت قريش. وهذه فائدة ما رأيت أحدا شارك فيها الحافظ بن كثير عين سياق نسبه على النسب. نعم،
وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة.
نعم. وأبو طالب شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولذلك عهد به عبد المطلب جده، عهد به إلى أبي طالب، وإن كان أبو طالب أكثر عيالا وأقل مالا لكونه شقيقا لوالد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، والشقيق غالبا يحن على ابن أبيه أكثر من غير الشقيق سواء لأبيه أو لأمه. نعم. فعهد به إلى أبي طالب، لأن أبا طالب كما ذكروا كان شقيقا لعبد الله بن عبد المطلب. نعم.
وأبي لهب. نعم. واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيداء، وسمي بذلك لكثرة جوده. وأصل اسمه نوفل، وقيل إنه حجل وضراء.
نعم.
وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم، وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب.
نعم.
واسمه شيبة الحمد على الصحيح.
نعم.
ابن هاشم، واسمه عمرو وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذي القربى، وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف.
عبد مناف. نعم. يعني أبناء عبد مناف أربعة، أبناء عبد مناف أربعة، هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب وهو جد بني المطلب، وهؤلاء وبني هاشم، هؤلاء وبني هاشم هم أولو القربى الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الخمس يوم خيبر، فوجد أبناء عمومتهم في أنفسهم فجاءوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء من؟ أبناء عبد شمس وأبناء نوفل، فإن لعبد مناف من الولد الذكور أربعة، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، فأما المطلب فكان مع هاشم، وبنو المطلب كانوا مع بني هاشم، لذلك دخلوا معهم في الفطار وسيأتي، وأما عبد شمس ونوفل فلم يكونوا مع أبناء عمهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم أبناء عمهم، وإنما مالأوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب في إصارهم في الشعر، ولهذا وسيأتي. قال فيهم أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عادلا غير عادل، بميزان قسط لا يقيس شعيرة له شاهدا من نفسه غير عادل، سيأتينا إن شاء الله في القصيدة. نعم.
أربعتهم أبناء عبد مناف.
نعم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني أمية بن عبد شمس، وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فجاء هذان الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقال: لما أعطيت بني المطلب مع بني هاشم ولم تشركنا معهم وهم بنو عمتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسيأتينا، ألم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم بأبي جاهلية من أبي الإسلام، وأما بنو عبد شمس ونوفل ففارقوا بني هاشم، فلذلك ما دخلوا في أولي القربى. فإذا عثمان من فرع أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، وجبير بن مطعم رضي الله عنه هو ابن المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فهؤلاء أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءوا كل واحد عن فرعه، هذا عن بني أمية بن عبد شمس، وهذا عن بني عبد شمس، وهذا عن بني نوفل، فلم يشركهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم قد نأوا بأنفسهم عن بني هاشم وبني المطلب. نعم. فهؤلاء الأربعة هم بني عبد مناف. نعم. ومن هنا تعرفون القرابة بين جبير بن مطعم وبين من؟ وعثمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم أبناء عمومته، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ثم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ثم عثمان بن عفان بن عبد شمس بن عبد مناف، وهكذا. نعم.
أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي، واسمه زيد.
نعم.
وهو أخو زهرة.
زهر.
وهو أخو زهرة
منه أم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ابني كلاب أخي تيم،
هؤلاء رفض أبي بكر التقى معهم الآن في تيم، أبو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلاه. نعم.
ويقظة أبي مخزوم.
نعم.
ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي.
أخي عدي. فإذا كلاه وتيم الله والد أبي يعني جد أبي بكر ومخزوم جد بني مخزوم هؤلاء يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في مرة. نعم.
ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي.
نعم.
وهصيص
وهصيص
وهصيص.
نعم.
وهم أبناء كعب أخي.
نعم.
أخي عامر.
نعم.
وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم.
نعم.
ابني غالب أخي الحارث ومحارب.
نعم.
بني فهر أخي الحارث.
نعم.
ابني مالك أخي الصلت ومخلد. بني النظر
أخي نعم.
بني النظر
النظر. نعم.
أخي مالك.
وملكان.
وملكان وعبد مناه.
وعبد مناه.
وغيرهم.
وغيرهم.
بني كنانة أخي أسد.
وأسدت.
والهون. بني خزيمة أخي هذيل.
نعم. التقوا في هذيل. نعم. سيمشي بهم إلى مضر ربيعة ومضر. فيلتقي مضر وربيعة. في هذا الأصل البعيد. نعم. ولذلك جاء وسيأتينا إن شاء الله ذكر من استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له وسيأتي إن شاء الله ذكره. قال له ارجع فاستأذن فقال هو لله علي يمين ألا أستأذن على مضره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضل فقريش تعود إليه وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هجاهم لما قاموا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هجاهم حسان حينما قال فخبروني أزمان العبائمة كنتم بطارق أو دانت لكم مضر قال فرأيتم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يعجبه أن عجبت قومه فقلت له والله لأستلمنك منهم كما تسل الشعر من العجيب يا هاشم الخير إن الله فضلك على البرية فضلا ما له غيره إني تفرست فيك الأمر أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما أول ولا نصر قال فالتفت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به كالمذهب سر بذلك فمعرفة هذه الأنساب تفيد الإنسان ما يقع وهو لا يشعر نعم
والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة
نعم
ابن مدركة
نعم
واسمه عمرو وهو أخو قابقة
نعم
واسمه عامر وقمعة
نعم
وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس
نعم
وهو عيلان والد قيس كلاهما
كلها
والد قيس كلها
نعم
كلاهما
ولد يعني إلياس أخي الناس وهو عيلان نعم إلياس أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها كلاهما ولد مضى نعم الذي عندنا ابن مدركة واسمه عمرو وهو أخو طارق واسمه عامر وقم معه ثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها كلاهما يعني هو والذي تقدم ولد مضى أخي ربيعة نعم
والد قيس كلها كلاهما ولد عمر أخي ربيعة
نعم
وهما الصريحان من ولد إسماعيل
نعم.
وأخي أنمار
يعني هؤلاء أو هذان مضر وربيعة صريحان من ولد إسماعيل لا شك في ذلك بقي اختلفوا في أنمار وإياد هل هم أخوان لمضر وربيعة أو أنهم عرب قحطانية وليسوا من العدنانية سيأتي
وهما الصريحان من ولد إسماعيل
يعني اللذان لا شك فيهما يعني بهذا أن مضر وربيعة صريحان من ولد إسماعيل ما فيهم خلاف وأما أنمار وإياد فقد حصل فيهم كلام نعم
وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا
يعني ذهب إلى جهة اليمن
أربعتهم أولاد نزار أخي طباعة
نعم
بقول أكثر أهل النسب
إذن هؤلاء الأربعة أولاد نزار وقضاعة المشهور عند الناس أن البضاعة أحطانية، هذا المشهور. نعم، لكن عند أهل العلم سيأتي هذا.
في قول أكثر أهل النسب كلاهما ابن معد بن عدنان.
نعم، ابن معد بن عدنان. فقول أكثر أهل النسب على أن بضاعة إيش؟ عدنانية. هذا هو يقول أربعتهم أولاد نزار، ونزار أخ لقضاعة. في قول أكثر أهل النسب، أكثر النسابين على أن نزار أخا، على أن نزارا أخ لمن؟ لقضاعة. وقضاعة ونزار كلاهما ابن لمن؟ لمعد بن عدنان. فإذا عند أهل النسب المحققين أو أكثر المحققين على أن قضاعة إيش؟ عدنانية. قضاعة عدنانية، وهذا هو الصحيح. وأما كونها وجدت بين القحطانية فهذا أمر لا يستغرب، فإن العرب كانوا يرحلون وينتقلون، فهذا الرجل فهو أنمار وإياس قد تيامنا فلا غرابة. نعم.
فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان.
وقد
بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري النمري
في كتاب ذلك الحافظ
أبو عمر النمري النمري
بن عبد البر، يعني أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد وغيره.
نعم، في كتاب من الإنباه بمعرفة قبائل الرواة.
نعم،
بيانا شافيا رحمه الله تعالى.
نعم.
وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى بهر بن مالك بن النضر ابن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من بهر، أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من بهر. وقيل بل جماع
جماع وجماع.
نعم،
وجماع أكثر استخدم. نعم،
وقيل
صحيح.
وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر العلماء
الفقهاء. عندنا عندك العلماء؟
العلماء
عندنا الفقهاء هكذا، في نسخة أخرى عندنا الفقهاء. نعم،
قال في حا وعين الفقهاء.
نعم،
وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجة في سننه بإسناد الحسن.
يعني صح ابن ماجة على قول قليل جدا، والأكثر
ابن ماجة
بالهاء عند المحدثين، وإلا بعضهم يصحح النقل التاء يأتي بالتاء، لكن هو قليل جدا والأكثرية على هذا والمحققون عليه.
وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد الحسن.
يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن بل النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا، يعني ما نذهب في النسب تبعا لأمنا، ولا ننتفي أيضا من أبينا، وإن كانت أمنا منكم فنحن نلحق أبانا، ولكن لا ننتفي من أبينا فنأتي إليكم، وإنما نتبع أبانا وأمنا منكم، فإنما ننسب إلى أبانا. نعم، وهذا فصل، هذا الدليل فصل على أن المسألة فيها نص وهي ظاهرة جدا. نعم، لأن كندة ليست من قريش. نعم، وإنما كندة هم حلفاء بكر بن وائل، وكندة حدة إذ هم في الحصاب عشية سيأتينا تجوز بهم حجاج بكر بن وائل حليف أن شداع كما احتلف له ورد عليه عاقبات الوسائل وحطمه مسار الصفاح وسرحه وشبرقه وغدا نعام الجواب إن اسمع معلقت أولادية أبي طالب الطويلة. نعم.
وفيه فكان الأشعث يقول
لا
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن قريشا من النضر بن كنانة، فمن أخرج قرشيا من النضر فإنه يستاهل الحد. لما؟ لأنه نسبه إلى غير أبيه، وهذا قد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدل به من استدل على هذا وهو نص في الباب. نعم.
وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر ابن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهين وهما غريبان جدا.
وسميت قريش قريش لعدة أسباب، قيل إنهم لأنهم تقرشوا وجمعوا تجمعوا، وهذا التجمع يسمى تقرش. نعم. والتقرش هذا يعني منه قيل هذا التلقين وقيل غير ذلك، فإن القائل بهذا يعني ينسبه حينئذ إلى الفعل وهو التجمع بعد أن كانوا متفرقين. ولذلك يقول مصعب بن سبي في النسب كل من لم ينسب إلى فعل فليس بقرشي، لأن هذا هو أبو قريش وهو الذي جمعه بعد أن كانوا متفرقين، فسموا قريشا قريشا بهذا لاجتماعهم بعد أن كانوا متفرقين. وأنشدوا عليه إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرنا وقديمه. وقيل إنما سموا قريش تشبيها لهم بدابة في البحر تدعى القريش يعني القرش، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في محادثته أو مذاكرته مع معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذا التقريش أيضا ما جاء لقريش إلا بعد أن اجتمعت، وإلا قبل لما كانت مفرقة كانت ضعيفة، فلما اجتمعت حصلت لها القوة. فقال معاوية رضي الله عنه سأل ابن عباس لما سميت قريش قريشا أو بهذا الاسم، قال تشبيها لها بدابة في البحر تدعى القريش يعني القرش، تفسير القرش لا تدع شيئا إلا أكلته. فقالوا هل يعرف ذلك عند العرب؟ قال نعم، أما سمعت قول القائل وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريشا قريشا تأكل الغث والسمين ولا تترك منه لذي جناح ريشا، هكذا في البلاد حي قريش يأكلون العباد أكل التميشة، ما يتركون شيء إلا وقدوا بعدما اجتمعوا فصارت لهم سطوة وهيبة، وذلك بسبب قوتهم حينما اجتمعوا. فعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك كل هذه القوة حصلت من التجمع والاجتماع فصارت لهم القوة في ذلك. هذا أبو ياسر ما عندنا يسمع
في
بس بعدين احنا بجايبهم في القصر إذا في طولة هو من بني سهل.
نعم.
فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان.
نعم. فهؤلاء هم العرب بقسمين العدنانية والقحطانية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في انتسابه إلى ربيعة ومضر، هؤلاء إيش؟
عدنانية.
هؤلاء عدنانية ويلحق بهم من؟ إياد وأنمار الذين يعني اجتمعوا معهم في نزال أخي فضاعة، فهؤلاء كلهم أيضا من عدنان، هؤلاء كلهم من عدنان، وبقية العرب هم العاربة الذين هم القحطانيون، منهم قحطان حمير ومن ذكر هؤلاء العرب العاربة، والعدنانيون هم العرب المستعربة. نعم. هم العرب المستعربة.
وقضاعة فيها ثلاثة أقوال،
حمير وحضرموت وسبأ، هذه كلها أسماء رجال سميت بها المناطق لأنهم قتلوا هذه المناطق، منطقة حضرموت، منطقة سبأ، منطقة حمير. نعم. هذه كلها أسماء رجال سميت البلاد التي قتلوها بأسمائها، نعم.
وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية،
نعم،
وقيل قحطانية،
نعم،
وقيل بطن ثالث. لا،
كونها عدنانية هذا الأقصر الذي عليه المحققون كما قلنا، وقيل إنها قحطانية وهذا مشهور لكنه ضعيف خلاف ما عليه أهل التحقيق في الأنساب،
نعم. وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء،
نعم،
وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره،
نعم.
فصل،
نعم، هذا من هذا جاء تسمية الكتاب بالفصول، كل مبحث يعلوه بفصل، ما جعله مرتبا على الأسباب والحوادث، لا، كلما انتهى من مبحث جاء بمبحث وعنونه بفصل فسمي الفصول، سماه من هنا الفصول، نعم.
ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان،
نعم،
وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع،
نعم،
وإنما الشأن فيما
تواتر بين القبائل، قبائل العرب يتناقلونه جيلا بعد جيل وهو قريب ليس ببعيد، فكلما قرب الشيء منك كلما كنت أحفظ له وأضبط وأدرى به وأعلم، فهذا لأنه قريب محل اتفاق متواتر عنده، لأنه معروف ينقلونه يتناقلونه فيما بينهم لا كلام فيه، نعم،
وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة،
يعني إشارة إلى القول الآخر أن الذبيح إسحاق، مولده كان في عام الهجري من أجل الذبيح إسماعيل، فمن يقول إسحاق وهو الذبيح دون ما مجادله، ومن يقول إسحاق لا برهان له، يقول شيخنا في ليل السوء رحمة الله عليه، نعم.
وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام،
نعم.
وقد
قوله على الصحيح إشارة إلى أن القول الآخر إيش؟
ضعيف.
لو قال على الأصح معناها القول الآخر صحيح، لكن حينما قال على الصحيح إشارة إلى أن القول الآخر ضعيف، فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم ابن الذبيح عبد الله المهدي بمئة من الإبل، وإسماعيل المهدي عليه الصلاة والسلام بكبش ثمين عليه الصلاة والسلام، فهو ابن لهذين الذبيحين، نعم.
وقد اختلف في كم أب بينهما،
نعم،
صحيح يا شيخ،
نعم، نعم،
على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الإنباه: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد ابن مقوم
أو
ابن مقوم ابن ناحور ابن تريح ابن يعرف يعرف ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آذر ابن ناحور ابن شاغور ابن راغو ابن فاغول ابن ناحور ابن شاروخ ابن راغو ابن فالق ابن عيبر
بالغين ولا بالخاء؟
فالق
بالغين، بالغين عندنا بالخاء، نعم،
ابن راغو ابن فالق ابن عيبر ابن شالح ابن أرفخش،
نعم،
ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ
ابن
متوشلخ
متو، نعم،
متوش،
نعم،
متوشلخ،
نعم،
متوشلخ،
نعم،
ابن أخنوخ،
نعم،
وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون والله أعلم،
نعم.
وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث
وشيث
وأول من خط بالقلم ابن يرد بن مهليل ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة أولها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان.
لم يولد هذا عن المعتزل، هذا أغنان الله عنه.
نعم،
وأغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن مدحه.
نعم،
وقد خالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم.
نعم
نعم، لكن هم يتساهلون في هذا فإنهم يذكرون كلام الكفار.
نعم، فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان.
مجتمعون عنده؟
نعم،
عندنا يجتمعون.
فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة.
ولهذا جاء الذي تقدم من ذكر ابن كثير رحمه الله عند كل رجل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلتقي معه فيه، فهذا مهم جدا. فلذلك حينما تنظر ما من بطن كما قال ابن عباس رضي الله عنه من قريش إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له فيهم قرابة، فهذا مهمة يعني ربط النسب. فحينما تمر به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره من غير ما تذكر مثل هذا في على طريقة المشجرة يعني يغيب عنك، لكن حينما اختط الحافظ رحمه الله من نفسه هذه الطريقة في نسبه عليه الصلاة والسلام يتبين لك كيف كان ارتباط رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البطون من قريش جميعا.
نعم،
صلى الله عليه وسلم. تصلي؟ تصلون هنا ولا بمسجد قريب؟ في مسجد؟ طيب، ها؟ نعم. Thank you.